بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات: فخلف من بعدهم خلف، يعني بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعد أهل الطاعة. فبعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يأتي أقوام يعبدون الله عز وجل ويتبعون المرسلين، ثم يخلف من بعد فبعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يأتي أقوام يعبدون الله عز وجل ويتبعون المرسلين، ثم يخلف من بعدهم خلوف ينسون ويهجرون ما أتت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ويضيعون فرائض هذا الدين. فخلف من بعدهم خلف، وذكرنا الفرق بين خلف وخلف. فخلف يأتي في الخير، خلف خير، وخلف شر. فهؤلاء خلف أشرار تركوا الصلاة وضيعوها، قال: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وتضيع الصلاة بحسبها، فإما تركها بالكلية خلف، فخلف يأتي في الخير، خلف خير، وخلف شر. فهؤلاء خلف أشرار تركوا الصلاة وضيعوها، قال: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وتضيع الصلاة بحسبها، فإما تركها بالكلية فيكون هذا الإنسان داخل فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصلاة عمود لهذا الدين وركن عظيم من أركان هذا الدين، فمن تركها وضيعها فهو لما سواها أضيع. ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. قال هنا: أضاع الصلاة، وتضيع الصلاة إما بالترك أو بتضيع أركان الصلاة وهيئة الصلاة وتضيع سنن الصلاة. يصلي صلاة ليست كالتي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. فرأينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل المسيء صلاته، كيف أنه لم يحسن صلاته وأنه أسرع فيها حتى إنه لا يدري كيف صلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأمره بإعادة هذه الصلاة لأنه لم يحسنها ولم يتقنها. فالإنسان قد يخفف في الصلاة، ولكن إن خفف فليتقن هذه الصلاة وليتقن أذكارها. فإذا قرأ فلابد من قراءة فاتحة الكتاب، ولابد أن ينتبه ما الذي يقرأه. فإذا حمد الله عرف أنه يخاطب ربه سبحانه. وفي الحديث أن الله عز وجل ذكر لنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فكأن العبد وهو يقرأ فاتحة الكتاب ينادي ربه سبحانه، يقول وينتظر من الله عز وجل الجواب: الحمد لله رب العالمين. ينتظر الجواب: حمدني عبدي، فيكمل. يبقى هنا يتأمل فيما يقول، يخاطب ربه، يحمده، يثني عليه، يمجده، يسأله ويدعوه، وينتبه لما يقوله في فاتحة الكتاب. فإذا قرأ فاتحة الكتاب فلا يشترط أن يقرأ بعدها سورة طويلة، بل وقد تصح صلاته إذا قرأ الفاتحة وركع، ولكن ليست هي الصلاة الكاملة. لكن ينبغي أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بعدها آيات أو يقرأ بعدها سورة أخرى أو ما شاء الله عز وجل له أن يقرأ. قال: اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فإذا قرأ آية أو آيتين أو ثلاثا بعد فتحة الكتاب أغنى وأكفى، ولكن ما يبقاش القراءة لا يدري ما الذي يقرأ ولا يفهم، ويبقى هي حادة على لسانه على طول، زي ما تلاقيه يقول قرأ الفاتحة وقرأ بعدها قل هو الله أحد، ولا هو فاهم الفاتحة ولا فاهم قل هو الله أحد، أهي كلام على لسانه الله أكبر وركع، وما يلحقش يقول سبحان ربي العظيم. تسمع أحيانا بعض الناس يصلي وهو راكع ما انتش فاهم هو بيقول ايه، ولا هو نفسه فاهم هو بيقول ايه، هو يهم ان هو يقولها ثلاث مرات ويكروتها بسرعة ويرفعه. فهنا نقر الدين في الصلاة انه لا يطمئن هو راكع، اهم حاجة عنده يقول ثلاث مرات درى ولا ما دراش. لا والله لو قالها مرة واحدة فاحسن فيها واتقنها وفهم ما يكون كان افضل من 10 مرات كالذي يفعل البعض ولا يفهم الذي يقول. فمن اتقانه سبحان ربي العظيم، إذا أتقن وفهم هذا الذي قاله أقل ما يجزئ أن يقولها مرة واحدة بإتقان وإزادة، فإذا قالها 3 مرات كان أقل الكمال، فإذا قالها فوق ذلك كان حسنا، ولكن المهم أن يقول ذكرا يفهم ما الذي يقول، لأنه يكلم ربه ويسبح ربه سبحانه. إذا رفع سمع الله لمن حمده، فهو يذكر نفسه أنك إن حمدت الله فالله يسمع سمع إجابة فيستجيب لك ويثني عليك ويعطيك خيرا مما تقول ومما تسأل، فربنا ولك الحمد تقولها والملائكة تسمع ما الذي تقول وترتفع به إلى ربها سبحانه. ولذلك رجل في الصلاة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه طيبا طاهرا كما يحب ربنا ويرضى، فبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم الذي قال هذه المقالة، فالرجل خاف ألا يكون حيقول له حاجة فسكت، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ونبه أنه ما سأل عن ذلك إلا لخير يعني صاحبه، فالرجل قال أنا، قال عرفت لها ابتدرتها 32 ملك أو ابتدرها 32 ملك أيهم يرتفع بها أيهم يصعد بها إلى السماء، كلمة حمد الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فهنا خطاب بينك وبين الله، والملائكة تأخذ ما تقول وتصعد به إلى ربك سبحانه وتبارك وتعالى. فليه الإنسان يحرم نفسه من هذا الثواب العظيم، وليه يضيع على نفسه هذه الصلاة بعدم إحسانها وعدم إتقانها؟ فهنا قد يخفف العبد ولكن يحسن ويتقن في صلاته، فتكتب له صلاة لعلها تكون صلاة كاملة، والشيطان واقف للإنسان بالمصاد يختلس من صلاته، يجعله يسرح، يجعله يبص شمال ويبص يمين، نظرات يختلسها الشيطان من العبد علشان يقلل من صلاته فيخرج بصلاة غير تامة. فالعبد المؤمن ينتبه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفكر فيما يقول لغاية ما تنتهي صلاته. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وده شيء مترتب على شيء، يضيع الصلاة ضروري حيتبع شهواته ويتبع المنكرات، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيضيع الصلاة أو صلى صلاة لا تصلح ليست هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الصحيحة التامة التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل فيقبلها الله، إذا قبلها جعله من المتقين، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا قبل صلاته كانت هذه الصلاة دافعا له للخير مانعة له عن الشر. يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله ينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله حتى يكون له نفل يجده زائدا على فرضه يقربه من ربه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا الحديث العظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف قد ايه الفريضة تقرب العبد من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكون عبدا وليا لله سبحانه وتبارك وتعالى. الولاية تكون بالطاعة، تكون بالتقوى، تكون بالإحسان، تكون بإصلاح العمل. فالعبد المؤمن يتقرب إلى الله راضيا القرب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، راضيا أن يصله الله عز وجل بفضله وبرحمته، فيجعله وليا له سبحانه، ويحذر إلا هيجي جنب هذا الولي فقد أعلمته أنني سأحاربه. وشوف بقى لما ربنا يحارب عبدا من عبيده هيعمل فيه إيه؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أو قبل ذلك، ذكر ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني الفريضة أحب الأشياء إلى الله. لا معنى أنك تكسر من النوافل وأنت مضيع الفريضة. الفريضة ينادى عليها في المساجد، يوم الإنسان يتركها ويقول حصلي في البيت، وقد أمر بصلاة الجماعة، أمرنا الله عز وجل، وما ذكرها في القرآن إلا وذكر الجماعة فيها، وذكر جماعة المصلين. حتى لما يذكر مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واركعي مع الراكعين. فالإنسان المؤمن يعبد ربه سبحانه ويؤدي الفريضة حيث ينادى عليها بها، فينادى في المساجد فيأتي بيت الله سبحانه، ولا يضيع هذه الفريضة التي أمرنا بها ربنا سبحانه، والتي لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى عذرا أن يصلي في بيته ويترك الجماعة. فلما قال له: إني رجل بعيد الدار، أو داري بعيدة عن المسجد والمدينة مليئة بالهوام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد لك عذرا. قال: لا أجد لك، الرجل عايز يعتذر عن صلاة الجماعة. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأدب نداء الجماعة. وكانوا يعدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن مسعود وغيره، المتخلف عن صلاة الجماعة منافقا معلوم النفاق، منافقا معلوم النفاق. صلاة الجماعة، إنسان المؤمن يأتي بيت الله يريد فضل الله عز وجل، يريد إحسان الله سبحانه، يريد تكفير سيئاته، يريد أن يظله الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. يتهاون العبد بهذا كله، يتهاون بأن يكون وليا لله عز وجل، مواظبا على فرائض الله سبحانه، فيحبه الله ويدفع عنه ويدافع عنه، كما ذكر لنا في هذا الحديث. يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله: فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض فحكمه في المعنى حكم الفرض، ومن لا يحسن أن يصلي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفل. مش معناه ان الانسان طيب حكره في صلاه الفريضه وابقى عوضها في النافله، هي اللي ما بيحترمش صلاته ولا يحسن الفريضه من باب اولى الا يحسن صلاه النافله. فهنا يقول لنا الامام القرطبي رحمه الله: لا جرم تنفل الناس في اشد ما يكون من النقصان والخلل لخفته عندهم وتهاونهم به حتى كانه غير معتد به. والعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم تنفله كذلك. يعني كثير من المشايخ يصلي كروت في الصلاة، إذا صلى النافلة ما لحقش ثانية واحدة كان مخلص صلاته. ده كلام القرطبي يقول لنا رحمه الله. يقول: بل فرضه إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون. إذا كان الناس اللي حافظين القرآن بيصلوا بهذه الصور، أمال الجهلة اللي مش عارفين حاجة هيكون أمرهم إيه؟ قال: وقد قال العلماء: ولا يجزي ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا. وهذا هو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء وأهل النظر، وهذا الذي جاء به حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هذا هكذا فكيف يكمل بذلك التنفل ما نقص من الفرض على سبيل الجهل والسهو؟ قال: بل كل ذلك غير صحيح ولا مقبول. يعني نصلي فريضة كروت فيها ويجري فيها ويسرع فيها ولا يحسنها، ويصلي نافلة مثلها كل زي بعضه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالذي يعلم أن الصلاة عمله وأفضل عمله وأرفع عمله بعد كلمة التوحيد، يحسن هذه الصلاة فرضها ونفلها، ويصليها حيث أمر الله عز وجل عباده أن يصلوها. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات اتبعوا الشهوات. يقول علي بن أبي طالب معناها من بنى، يعني بيضرب المثل، من بنى المشيد وركب المنظور ولبس المشهور، يعني أنه همه الدنيا وترك عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. والشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه، ودا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، لما خلق الله عز وجل الجنة والنار أمر جبريل أن يذهب فينظر، فنظر إلى الجنة وقال لربه سبحانه أنه لا يسمع بها أحد إلا ودخله الجنة بهذا الجمال العظيم والسعة العظيمة، وحد يسمع إلا يدخلها، فين البلاء وفين الفتن، لا أي حد يسمع يدخلها. ولما نظر إلى النار قال أنه لا يسمع بها أحد إلا واجتنبها، مين اللي حيدخل هذه النار عليه. فحفت الجنة بالمكاره، يبقى هنا عشان تدخل الجنة طيب صلي صم افعل الطاعات امر المعروف انها المنكر جاهد في سبيل الله ابذل الوسع والنفس والمال في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فحفت الجنة بالمكاره، يعني العمل الشاق الصعب على الانسان. فلما نظر جبريل الى الجنة والى الاعمال اللي حتدخل صاحبها الجنة قال لربه: فبعزتك خشيت ان لا يدخلها احد، إن حفت الجنة بالمكاره أعمال ألا ما حدش يدخلها بعدين. وحفت النار بالشهوات، حول النار يدخلها أصحاب الشهوة، أصحاب الزنا، أصحاب الاغتصاب والسرقة، أصحاب أخذ أموال الناس بالباطل، أصحاب ترك الطاعات والعمل بالمنكرات. فلما رأى جبريل ذلك وجد إنه النار محوطة بشهوات العبد، قال: خشيت أن يدخلوها، الكل يدخل هذه النار والعياذ بالله. فحفت الجنة بالمكاره، عايز تدخل الجنة لابد من البذل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالجنة سلعة غالية، ما هي السلعة بائرة كاسدة مش لاقية اللي ياخدها، لا، ولكن لها أهلها. لذلك المؤمن يعلم أن الله الغني غني عنه وغني عن عبادته، فإذا عبد الله انتفع هو، ولن ينال الله من لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم. فهنا الإنسان الذي يذبح وينحر لله عز وجل، ربنا أخبر لن ينال الله لحومها ولا دمائها، ربنا حيأخذها اللحوم والدماء يستفيد بها، لا، ولكن التقوى، أن تتقوا الله عز وجل، هذا الذي ينفعكم عند ربكم سبحانه وتبارك وتعالى. فعملك تنتفع أنت به ولن تنفع ربك شيئا. وذلك جاء في الحديث يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو كل الخلق سألوا الله عز وجل فأعطى كل الخلق أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم أعطى كل إنسان وكل عبد مسألته، خزائن الله عظيمة وواسعة لا ينقصها شيء. كأنه بحر حطيت إبرة فيه وأخرجت بالإبرة نقطة من البحر، هل نقصت من البحر شيئا؟ كذلك خزائن الله ولله المثل الأعلى سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض أن الله لما يخبرنا أن هذه الجنة جنة غالية، جنة تحتاج أن تبذل وتعمل لله عز وجل حتى تحصلها، لم تعمل لم تضر إلا نفسك ولم تضر الله عز وجل شيئا. فهنا يقول لنا أن الذين تركوا أو ضيعوا الصلاة، تضييع الصلاة قلنا إما بتركها بالكلية أو بتضييع فرائض الصلاة، تضييع أركان الصلاة، تضييع شرائط الصلاة، إنسان لا يتوضأ للصلاة ويصلي بغير وضوء، إنسان يخدع نفسه فيصلي صلاة لا يصح مثلها. فهنا الإنسان ليجمع صلوات بعضها على بعض في آخر اليوم يصلي هذه الصلاة، يضيع صلاة العصر لغاية ما يدخل المغرب ويقول أصليها بعد المغرب، هنا صلى صلاة غير المأمور بها. فأنت كيف تصلي هذه الصلاة ولم يأمرك الله عز وجل إلا بصلاة على وقتها؟ أقم الصلاة لذكري. وأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى عباده: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فعلى وقت الصلاة تصلي وتبادر إليها ولا تكسل عنها ولا تتركها، وإلا إذا تركت الصلاة وقعت في الشهوات طب النتيجة إيه؟ قال وتوعدهم فسوف يلقون غيا. انتظروا بقى، الغي الضلال، الغي العذاب، الغي واد في قعر جهنم أشد ما يكون عذاب أهل النار فيه. فعلى ذلك هنا غي الإنسان في الدنيا غوى ضل، وهنا سوف يلقى الضلال في الدنيا بتركه للصلاة واتباعه للشهوات، فيكون يوم القيامة في نار جهنم في قعرها. الغي واد في قعر جهنم، يقول لنا هنا ابن عباس رضي الله عنه غي واد في جهنم، وأن أودية جهنم لتستعيذ من حره، وإن أودية جهنم تستعيذ من حر هذا الوادي اللي في قعر جهنم. فمن الذي يترك جنة الله عز وجل ويلقي بنفسه في الشهوات فتلقيه في هذا الواد؟ نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.